أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر فوائد الذكر، الفائدة 31، قال: أنه أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليل بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك. هذه الفائدة، يبين ابن القيم أن الذكر من أيسر العبادات مطلقا، فإن حركة اللسان كما يقول من أخف حركات الجوارح، فالإنسان لا يبذل مجهودا كبيرا حال قيامه بالذكر. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لما قال: وأنا معه إذا ذكرني وإذا ما تحركت بي شفتاه، ليدلل هذا الحديث على هذه الفائدة، ألا وهي أن الأمر يسير، ما تحركت بي شفتاه، مجرد تحريك الشفاه بذكر الله سبحانه وتعالى فقط هذه العبادة الميسورة. وقد قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله سبحانه وتعالى يسر أمر عبادة الذكر فجعلها من أيسر العبادات على العباد. قال الفائدة 32: أنه غراس الجنة. فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الحديث قال الترمذي بعد إيراده حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود، وقد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة خلافا لبعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى القول بتضعيف هذا الحديث، لكن كما ذكرت حسنه الترمذي وكذا الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 105 لشواهد هذا الحديث التي تقوم بها الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه ليلة الإسراء حين لقي الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كانت هذه وصية الخليل إلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاسمعوا هذه الوصية من أبيكم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول: يا محمد، أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن جميل أن اليوم جعلنا الواجب العملي ليومنا هذا الإكثار من هذه الكلمات الطيبات، وأن نحتسب فيها الأجر عند رب العالمين. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بأن تكون سببا في عتق رقابنا من النار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فأكثروا منها. ذكرنا أن الإمام أحمد والبيهقي والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب من حديث أم هانئ رضي الله عنها قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقلت: يا رسول الله، قد كبرت سني وضعفت، أو كما قالت: فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبح الله 100 تسبيحة، فإنها تعدل لك 100 رقبة تعطقينها من ولد إسماعيل، فأعطق تعطق. فكأن التسبيحة الواحدة تكون بمثابة عدل رقبة، وقد قلنا أن القاعدة الشرعية هكذا، الجزاء من جنس العمل، فإذا كان هذا عدل رقبة فنسأل الله تعالى أن يكون هذا سببا في عتق رقابنا من النار. واحمد الله 100 تحميدة، فإنها تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله. وكبر الله 100 تكبيرة، فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة. وهلل الله 100 تهليلة تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل أفضل مما يرفع لك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. يعني هذا من فضائل هذه الكلمات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها غراس الجنة وسبب العتق من النار، وسبب أن يكون هذا العمل هو أفضل ما يقوم به العبد في يومه وليلته، ويكون بمثابة نفقة في سبيل الله، عدل 100 فرس و100 بدنة تنفق في سبيل الله وتبذل في سبيل الله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فلا تفطروا عنها حال سماعكم لهذه الموعظة. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، غرست له نخلة في الجنة. يقول وفي الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد أورد الشيخ الألباني هذا الحديث في السلسلة الصحيحة وصححه برقم 64. من قال سبحان الله وبحمده تغرس له نخلة في الجنة. وهذا يعطينا فائدة مهمة ألا وهي قيمة الوقت. مجرد أن يتفوه الإنسان بهذا التسبيح اليسير الذي ربما لا يأخذ معه الثانية أو الثانيتين فإذا به تغرس له نخلة في الجنة. فيا حسرة على العباد أن تفوت الأوقات بغير ذكر الله تعالى. قوله سبحان الله وبحمده هذه الباء متعلقة بأي شيء؟ ربما كثير من الناس لا يعرف معنى هذا الذكر. سبحان الله ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل النقائص والعيوب وهو حال تسبيحه لا شك يستشعر ذله، لأن إذا كان الله سبحانه وتعالى منزها عن النقائص فإن بني الإنسان الأصل فيهم النقصان. فحال قولك سبحان الله تستشعر ذلك. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتفع مرتفع يكبر فإذا هبط سبح، لأن هذا شأن بني الإنسان هكذا دائما. إذا وجدت نفسك في تقصير وفتور وكسل وتوان فسبح الله واستشعر ذلك وافتقر بين يديه حتى يكون هذا هو سبب دخولك على ربك من باب الذل والافتقار والانكسار إلى ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، نعم الله أنت المتصف بكل كمال ونحن المتصفون بكل نقص. وبحمده قالوا أن هذه الباء متعلقة بفعل محذوف، يعني سبحان الله وبحمده يكون العمل أو وبحمده تتم الأعمال أو نحو هذا، أن تكون متعلقة بمحذوف أو هي متعلقة بالتسبيح، يعني سبحان الله وبحمد الله يكون الخير للعباد مثلا أو نحو هذا. سبحان الله وبحمده هذه كانت الفائدة الثانية والثلاثون. الفائدة الثالثة والثلاثون أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. فهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم أن الذكر أفضل الأعمال، لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عامل أكثر منه. وهذا الذكر كنت أسميه ذكر الالتزام، فلا ينبغي بحال أن ينفك عنه ملتزم، ينبغي أن يتحرز من الشيطان في يومه وليلته، وأن يتكسب هذا الرصيد الإيماني وهذا رصيد الحسنات، تكتب له 100 حسنة وإذا ضاعف كتبت له أضعاف ذلك، وتمحى عنه 100 سيئة. ومن منا لا يحب أن تبيض صحيفته مما سودت به من خطايا، وكذا تكون له عدل 10 رقاب، وقد ذكرنا أعتق تعتق. فاللهم اجعل من ذكرنا لك بهذه الأذكار سببا في عتق رقابنا من النار. يقول: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة تحط خطاياه حتى وإن كانت بالمليارات، زبد البحر هذا الذي يتبقى من أمواج البحر حين تتلاطم على الشواطئ فتكون هذه الفقاعات الهوائية، فهذا يسمى زبد البحر. انظر إلى عدده، إنه ربما يكون بالمليارات المليارات. فلو كانت كذلك وسبح العبد ربه بهذا الذكر العظيم الأجر تغرس له به نخلة في الجنة، وإذا قاله 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل هذا العدد الكبير الذي يكثر حتى لا يحصيه العدد. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن أقول مثل هذا أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي من الدنيا وما فيها. وفي الترمذي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، من قالها مرة أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعة أعتقه الله تعالى من النار. هذا الحديث أيضا ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيفه، لأن في إسناده مسلم ابن زياد وهو مجهول، وقد تكلم بعض أهل العلم فيه وصححه الشيخ الألباني وبعض أهل العلم كذلك بمجموع طرقه، صححوه بمجموع طرقه، يعني هو في منزلة القبول بجمع طرقه، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن ورد الحديث أيضا بلفظ آخر أن من قال هذا الذكر أعتق الله ثلثه من النار، يعني من قاله مرة، يعني ورد أن يقال ثلاثة وورد أن يقال أربعة. فاستكثروا، عسى الله عز وجل أن يجعله كذلك سببا في عتق رقابنا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. من قال حين يصبح وحين يمسي هذا الذكر يكون إن شاء الله سببا في عتق رقبته من النار، والله أعلى وأعلم. وفي الترمذي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كان حقا على الله أن يرضيه، كان حقا على الله أن يرضيه. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث ثوبان، وإسناده ضعيف لأن فيه سعيد ابن المرزبان وهو ضعيف مدلس، لكن أخرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة، ومن طريقه ابن السني كذلك في عمل اليوم والليلة، والإمام أحمد في مسنده، والحاكم من طريق شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق ابن ناجية عن أبي سلام عن رجل القدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن كان إسنادا أيضا فيه ضعف لأن فيه سابق ابن ناجية وهو مقبول، لكن هذا يشهد لذاك، فالحديث حسن بمجموع طرقه والله أعلم، وقد صححه الحاكم ولم يتعقبه عليه الذهبي، وصححه البصيري وحسنه الحافظ ابن حجر. فهذا حديث أيضا مقبول، كان حقا على الله أن يرضيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فأيضا استكثروا منها، قولوا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وفي الترمذي: من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب له الله 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. هكذا أورده هاهنا ابن القيم، وهذا حديث دار حوله جدل كثير بين المحدثين، فذهب بعض أهل العلم إلى القول بتضعيفه وصنفوا في ذلك مصنفات، وذهب آخرون إلى القول بصحته. بالطبع هذا حديث نفيس، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. فلما أشكل على بعض أهل العلم هذا الجزاء الوافر 1000000 حسنة 1000000 حسنة وكذا، فقالوا أن فيه نظر من جهة المتن على عادة هذه الأذكار أو هذه الأعمال التي يرتب عليها جزاء كبير، وفي غالب الأمر يكون مثل هذا في إسناده مقال. لكن هذا الحديث ذهب بعض أهل العلم إلى القول بتحسينه أيضا بمجموع طرقه، لتعدد الطرق عن سالم عن أبيه عن جده من غير طريق قهرمان آل زبير الذي كان عليه مدار القول في الضعف، ومجموع الطرق وتعددها يدل على أن هذا الحديث محفوظ عن سالم راويه. فإذا انضم هذا إلى أيضا بعض ما ذكر في هذا الباب كحديث ابن عمر الوارد في هذا الباب بنحو حديث سالم الذي هو معنا، إذا انضم هذا إلى ذاك يزداد قوة وثبوتا، وقد صنف في ذلك بعض أهل العلم، وإن شئتم أن تراجعوا مثل ذلك فارجعوا إلى كلام الشيخ سليم الهلالي في كتاب صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب من صفحة رقم 250 إلى صفحة رقم 256، فقد أسهب في ذكر طرق الحديث وذكر ما قلته آنفا من أن تعدد الطرق في هذا يبين أن له أصلا وأصلا مقبولا. وقد ذهب الشيخ الألباني إلى القول بقبوله أيضا، فمن يقول بأن حديث السوق ضعيف فلعله يكون قد استمسك ببعض الطرق الضعيفة التي وردت في هذا الباب. فبينت لكم وفصلت لكم هذا حتى إذا سمعتم قائل يقول تقولون هذا وهذا حديث ضعيف لا أصل له، فاعلموا أن الأمر فيه خلاف بين المحدثين، ونحن على القول بمن قال بتحسينه، والله تعالى أعلى وأعلم. احتسبوا هذا الأجر العظيم إذا دخلتم الأسواق المولات ونحو هذا، إذا دخلتم هذه الأسواق فاحتسبوا هذا الأجر العظيم، لا سيما والناس ربما يكون الواحد منهم عمله يفرض عليه أن يكون دائما في السوق، فعليه أن إذا نزل لسوقه أن يكثر من هذا الذكر حتى لا يغفل، فإن شر البقاع أسواقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وزاد هنا يحيي ويميت. وكأن الغفلة التي تكون من الانكباب على الدنيا كأنها تميت القلب، وكأن العبد حال إذ يقول يحيي ويميت سبحانه وتعالى، يحيي القلوب بذكره وتمات بالغفلة عنه، وهو حي لا يموت سبحانه الحي الذي به حياة كل شيء وبه قيام كل شيء، وهو حي لا يموت بيده الخير سبحانه، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الفائدة 34 أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحه. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد، كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه، فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسد ولا بد، هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحها، فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان. وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا، فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك، ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به، وأن لا يزال اللسان رطبا به، وأن يتولى منزلة حياته التي لا غنى له عنها، ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك، وبمنزلة الماء عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد، وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم، فأين هلاك الروح والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده؟ هذا هلاك لا بد منه، وقد يعقبه صلاح الأبد، أي هلاك الجسد، يفنى الجسد ثم قد يعقبه صلاح الأبد، وقد يعقبه صلاح الأبد. وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها، فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تنسى في العذاب كما نسيت آياتي فلم تذكرها ولم تعمل بها. وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله يعني القرآن، وهو أن يذكر الذي أنزله في كتابه، وهو المراد بتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره وآلائه ونعمه. هذا مفهوم الذكر عباد الله. الذكر ليس فقط هذا الذكر اللساني وهذا اللهج ببعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر الله سبحانه وتعالى بذكره في كتابه بقراءة القرآن وتلاوته وتدبره، وبذكر أسمائه وصفاته وبأن يحصيها العبد ويجعلها نصب عينه، وبذكر أوامره وبذكر نواهيه، أوامره بأن يمتثل إليها فيذكرها ولا ينساها، ونواهيه بأن يجتنبها فلا يمد يده إلى مثل ذلك مما يسخط ربه عليه، وبذكر آلائه والتحدث بنعم الله سبحانه وتعالى وبنعمه وما يسديه على العباد من الخيرات، فإن هذه كلها توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالى. فإن الذكر في الآية إما مصدر مضاف إلى الفعل أو مضاف إضافة الأسماء المحضة. أعرض عن ذكري، أعرض عن كتابي ولم يتله ولم يتدبره ولم يعمل به ولا فهمه، فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه منكدة معذبا فيها، والضنك الضيق والشدة والبلاء، فإن له معيشة شديدة كثيرة اللأواء والبلاء كثيرة الضيق والحرج. ووصف المعيشة نفسها بالضنك مبالغة، وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ، والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا وحاله في البرزخ، أي أن ما ذكر في ذلك من باب اختلاف التنوع، يعني فإن له معيشة ضنكا، ضنكا في الدنيا يضيق عليه ويشد عليه ويبتلى بأنواع الابتلاءات، وله كذلك ضنك في البرزخ في القبر فيشدد عليه في عذاب البرزخ بإعراضه عن كتاب الله، فإنه يكون في ضنك في الدارين وهو شدة وجهد وضيق، وفي الآخرة ينسى في العذاب. وهذا عكس أهل السعادة والفلاح، فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة، ولهم في البرزخ وفي الآخرة أفضل الثواب، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهذا في الدنيا. ثم قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا في البرزخ والآخرة. وقال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. فهذا في الآخرة. وقال تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول ابن القيم فهذه أربعة مواضع ذكر الله تعالى فيها أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. فالإحسان له جزاء معجل ولا بد، والإساءة لها جزاء معجل ولا بد، ولو لم يكن إلا ما يجازى به المحسن من انشراح صدره في انفساح قلبه وسروره ولذاته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره ونعيم روحه بمحبته وذكره وفرحه بربه سبحانه وتعالى، أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه، وما يجازي به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه. وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة. والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضاء به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. يقول ابن القيم وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. اللهم أدخلنا جنة الدنيا وأدخلنا الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال لي مرة ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. لا إله إلا الله، والله إنها لكلمات عليها نور تكتب بمداد الذهب وتوضع نصب الأعين، فكلما غفل الإنسان وسهى ولها بهذه الدنيا الفانية تذكر هذه الكلمات من هذا العبد الصالح رضوان الله تعالى عن شيخ الإسلام وعن أولياء الله الصالحين. نعم، ماذا يصنع بنا الناس؟ إن الأنس لا يكون إلا بالله، وإن الفرح لا يكون إلا بالله، وإن زوال الهم والغم لا يكون بالأنس بالناس ولا بالتنعم بنعيم الدنيا. والله ثم والله لا نعيم في الدنيا إلا بمحبة الله سبحانه وتعالى وبمعرفة الله سبحانه وتعالى وبالتمتع بلذة القرب منه سبحانه وتعالى، وما سوى ذلك فليس بنعيم، إنما نعيم الدنيا منغص، لا فرح إلا به ولا أنس إلا به ولا فرح إلا به ولا يسر القلب إلا به. فاللهم يا رب العالمين اجعل أنسنا بك واجعل راحتنا في طاعتك واجعل ربيع قلوبنا ذكرك والقرآن في قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمومنا. اللهم يا رب العالمين لا تحرمنا لذة القرب منك ولا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك. هذا شيخ الإسلام يدخل في الحبس ويسجن فيستشعر أن هذا من فضل أعدائه عليه. يقول: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، لو تصدقت بملء هذه القلعة ذهبا. لما وجد من راحة الأنس في الخلوة ومن راحة التبتل إلى الله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم في بادئ أمره يتحنث الليالي ذوات العدد، وهذا حق وحري بنا أن نصنعه ولو في وقت يسير في اليوم والليلة. قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. كان يقولها كثيرا كثيرا، ونحن من بعده نرددها: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل إلى القلعة وسار داخل سورها نظر إليها وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. اللهم فك أسر المأسورين من المؤمنين، اللهم عجل بفرجك لهم يا كريم. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، إنه استشعر أنه ستغمره رحمة الله سبحانه وتعالى في خلوته وفي انقطاعه لربه سبحانه وتعالى، وإن كان يظهر للناس عكس ذلك. وهكذا شأن أهل البلاء، يرونهم الناس بشيء، أما هم فقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، وأنا أجزم بمثل ذلك. فوالله ما رأيت أنعم من الزهاد في زماننا هذا، والله ثم والله ما رأيت أنعم ممن نفض الدنيا عن قلبه فلم تدخل في قلبه منها شيء. هؤلاء هم المنعمون، تجدهم في راحة، في سكون، في هدوء، في طمأنينة، يستشعرون لذة الإيمان. أما المترفون فتجدهم في ضنك وعذاب. هذا جزاء من جعل الدنيا في قلبه، ومن جعلها مبلغ علمه وجعلها أكبر همه. لا يكون أبدا في هذه الراحة، بل دائما تنغص عليه الدنيا، ودائما تجده في ضيق وفي نكد، وإن ظهر خلاف ذلك. وأنا أعلم من هذا أمثلة كثيرة، فصدقوني ولا تختبروا ربكم في هذا المعنى، في معنى الدنيا والتخلص منها. وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق كان في كل ذلك، ولكن كان في عيش طيب، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، وتلوح نضرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله، وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. الله أكبر. نعم، هؤلاء أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، هذه عباد عباد الله. كان سلفنا الصالح يقولون هكذا: كان سفيان إذا رؤية ذكر الله، يطاع رب العالمين. فمثل هؤلاء التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبتهم أمر لازم علينا نحن معاشر العصاة والمذنبين. اللهم ارزقنا حب الصالحين، واجعلنا بحبنا لهم في رفقتهم، فالمرء مع من أحب. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. وكان بعض العارفين يقول، هذا يذكر عن إبراهيم بن آدم وغيره: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره، أو نحو هذا. وقال آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر: إنه لتمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. انظروا إلى آثار الطاعة على أولياء الله الصالحين، هذا من عاجل بشرى المؤمن، وهذا من جزاء الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، يعجل لهم هذه الخيرات. وهذه من معاني حلاوة الإيمان التي يجدها العابد في نفسه، ويجعلها الله سبحانه وتعالى شكرا له على طاعته له. فاللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، كما كان مالك بن دينار يقول: وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله. فليس شيء من الأعمال له لذة وهو بهذه الخفة ويورث هذا الفرح والابتهاج للقلب مثل ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة، بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته، هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين، خذوها عني في ليلتكم هذه. كان بعض السلف يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى، فإذا أتته الفترة يعني كسل بعض الشيء يقوم فيتوضأ أو يغتسل، ثم يعود ويقول لله سبحانه وتعالى: إليك جئت يا قرة عيني، إليك جئت يا قرة عيني. فإنما تقر عيون الناس به، يعني بهذا الذكر وهذه المعرفة وهذا الحب، حسب قرة أعينهم بالله عز وجل. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وإنما يصدق وهذا يكون لمن في قلبه حياة، أما ميت القلب فإنه لا يستشعر مثل هذه المعاني أبدا. إذا كان منا من يؤنب نفسه الآن ويستشعر بعده عن الله سبحانه وتعالى، فيا باغي الخير أقبل ولا تستحسر، إنها هنا الفرج، إنها هنا الدواء، إنها هنا علاجك. فالهج بذكر الله سبحانه وتعالى وأقم عليه حتى تعطى هذا النصيب الأوفى. قال ابن القيم: وإنما يصدق هذا من في قلبه حياة، وأما ميت القلب فيوحشك ماله، ثم فاستأنس بغيبته ما أمكنك، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك. اسمع إلى هذه الوصية وسجلها. يقول ابن القيم: ميت القلب يوحشك، ميت القلب يفسد عليك الأنس بالله سبحانه وتعالى، أما الأنس فهو أن تغيب عنه ما أمكنك، أن تبتعد عن هؤلاء الذين لا ينشغلون إلا بالدنيا، ولا هم لهم إلا حطامها الفاني، ولا ينفعك في أمر دينك، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك. فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك، وترحل عنه بقلبك، وفارقه بسرك، ولا تشغل به عما هو أولى بك. هذه وصية تنفعنا جدا في هذا الزمان، لأن كثير من الناس يقول: ماذا أصنع في شأن الخلطة، أهلي وأصدقائي ومعارفي ومن يتصل علي و و و. إذا كان هؤلاء يقطعون بينك وبين الله فترحل عنهم بقلبك، لا تعطهم قلبك، لا تركز في كلامهم ولا في خطابهم، وإنما فقط أعطهم حقوقهم من البر والصلة ونحو هذا، أعطهم ذلك في الظاهر، وفارقهم بسرك، ولا تشغل عما هو أليق بك من الانقطاع لله سبحانه وتعالى ومن الانشغال بذكره. واعلم أن الحسرة، كل الحسرة الاشتغال بما لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل، وانقطاعك عنه، وضياع وقتك عليك، وضعف عزيمتك، وتفرق همك. والله ثم والله إنها لوصايا ذهبية في هذا الزمان. يا عباد الله، لا تشتغلوا بما يورثكم الحسرات، يا عباد الله لا تشتغلوا بما يورثكم الندم يوم لا ينفع الندم ولا تحين مندم. يا عباد الله، لا تضيعوا أوقاتكم سدى، وتلك الأعمار قصيرة قصيرة، فبادروا بادروا فلعل الساعة قريب. يا عباد الله، لا تضعف عزيمتكم، ولا تفرقوا همكم بعيدا عن هم الآخرة، بل اجعلوا الهم هما واحدا، هم المعاد. فإذا بليت بهذا ولا بد لك منه، يعني خلطة الناس، فعامل الله تعالى فيه، واحتسب عليه ما أمكنك، وتقرب إلى الله تعالى بمرضاته فيه، واجعل اجتماعك به متجرا لك، لا تجعله خسارة. نعم، عليك أن تمسك أنت بزمام المبادرة. لماذا تكون دائما أنت، ولماذا تكونين أنت دائما ردود أفعال؟ لماذا لا ندير نحن هذه الاجتماعات لتكون في طاعة الله عز وجل؟ لماذا لا نشغل الناس بأن يتكلموا في أشياء ترضي عنهم ربهم سبحانه وتعالى؟ لماذا لا نجعلهم يلهجون بذكر الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا ندلهم على تجارة لن تبور، على التجارة الرابحة؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذا هو المعنى الذي ينبغي أن يفقهه كل من يحب الله ويحب أن يعمر أوقاته بمعرفة الله وذكره. يا عبد الله، يا أمة الله، ألا تغارون لله رب العالمين أن تجلسوا في مجلس فلا يكون إلا الحسرة والندامة، ولا يعقبكم عنده إلا الخسران؟ ألا تغارون من أن يغفل عن ربكم أمامكم؟ عليكم أن تأخذوا الأمر على محمل الجد، فاجعلوا اجتماعاتكم بالناس، بمن يعرضون عن طريق الله أو بمن يغفلون عن هذا، اجعلوها متجرا لكم، بأن تجعلوها مجال دعوة ومجال نصح ومجال أمر بمعروف ونهي عن منكر بحكمة وموعظة حسنة، ولا تجعلوا مثل ذلك خسارة عليكم. وكن معه كرجل سائر في طريقه، عرض له رجل وقفه عن سيره، فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به. هكذا جاءك قاطع، ماذا تصنع؟ إما أن تأخذه في يدك فيكون غنيمة باردة لك، وإما أن تعرض عن هذا القاطع وتتخطاه حتى لا يوقفك فتحمله ولا يحملك، فإن أبى ولم يكن في سيره مطمع فلا تقف معه بلا ركب الضرب فتنقطع، ودعه ولا تلتفت إليه فإنه قاطع الطريق ولو كان من كان. اسمع، ولو كان من كان، والله أنا أقول الآن الإخوة على الإخوة والأخوات على الأخوات ربما يكونوا قطاع طريق. يا عباد الله، لو كان من كان، لو كان من كان، أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. أعرض، فانجو بقلبك وظن بيومك وليلتك، لا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ، أو يطلع الفجر وقد فاتك الركب، أنى لك بلحاقهم. أظنها مسك الختام، لا تغرب علينا الشمس إلا وقد نفضنا عن قلوبنا مثل هذه الأمور. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلنا اليوم من فوائد جليلة في فقه الطريق إلى الله تعالى وفي إدمان الذكر في هذا الزمان الشريف، اللهم اجعلها خالصة لوجهك الكريم وانفعنا بها أجمعين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.